قال جهة الإيرانية عباس عراقشي الأجواء السياسية السائدة في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي اتصال هاتفي مع مدير عام الوكالة الدولية رافائيل جروسي، أكد عراقشي أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية تقني للغاية ويدرج في إطار اللوائح الدولية. كما وأشار عراقشي إلى اتباع إيران دائما مسار الدبلوماسية والتعاون الفني لحل القضايا المتعلقة ببرنامجها النووي، مشددا على عدم قبولها بأي عمل سياسي أو ضغوط غير عادلة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى مسيرات حاشدة رفضا للإبادة الجماعية في غزة، وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، وحول المسيرات المتواصلة في اليمن دعما لغزة والعمليات اليمنية العسكرية ضد الاحتلال. نستمع لهذا التقرير.
رفضا لعار الخذلان وتصديا لوحشية الكيان المجرم في غزة، يستنفر شعب اليمن حشودا إلى الساحات رغم كل أثمان هذا الموقف، بكل التضحيات وبكل قناعة وثبات. يجتمع الملايين في كل الساحات والميادين تلبية لاستغاثة الأطفال والنساء وكسرا لجمود العرب والمسلمين أمام همجية العدو الإسرائيلي.
هذه القيادة الحكيمة وهذا الشعب الذي يخرج في كل أسبوع منذ بداية طوفان الأقصى، وهذا الجيش الذي يعمل ليلا ونهارا على تطوير إمكانياته، لا يمكن لهم أن يعملوا في أن يحيد الشعب اليمني عن مساره وعن دفاعه عن نفسه وصموده ومساندته للشعب الفلسطيني.
يمتد طوفان الجمعة في اليمن أسبوعيا من شرقها إلى مغربها بنداء يتجدد من قائدهم كل خميس، وصرخات أبناء غزة المستضعفين، فيلبي اليمن بكل أطيافه ومن كل مناطقه، ويتجاوز عدد الساحات 1000 ساحة متوزعة في ساحات رئيسية وفرعية من ميدان 70 بصنعاء إلى دمار والجوف ومأرب والبيضاء شرقا، وصعدة وحجة والمحويت وعمران شمالا، والحديدة وريما وتعز وأب جنوبا، يجمعهم هتاف غاضب واحد يحذر الأعداء وكل العملاء.
نحن نؤكد بأننا ماضون ومستمرون وثابتون بكل عزيمة بكل صبر بكل ثبات نصرة لإخواننا في غزة الذين نقول لهم لستم وحدكم، فالله سبحانه وتعالى معكم وكل أحرار الشعب اليمني معكم.
الشعب اليمني كله في حالة استنفار، وهو يحارب بكل الجبهات، يحارب من البحر الأحمر ويحارب بالصواريخ والمسيرات ويحارب بكل ما أوتي من قوة.
هذه اللوحة الأسبوعية التي يرسمها الشعب اليمني في تفاصيلها قصص وحكايا كثيرة لا يمكن تجاوزها ولا يمكن إقصاؤها في أي موقف وتحت أي ظرف.
اعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد رواني أن مجلس الأمن أضاع اليوم فرصة الحوار والتوافق، وبعد عدم اعتماد مشروع قرار استمرار رفع الحظر عن إيران في اجتماع مجلس الأمن اليوم. قال رواني أن الدول الأوروبية الثلاث فشلت في الوفاء بالتزاماتها وتخفت وراء وعود جوفاء متبعة تعليمات الولايات المتحدة. وأعرب إيرواني عن رفض إيران رفضا تاما الإخطار المتعلق بإعادة تفعيل الحظر عليها في 28 من شهر سبتمبر أيلول الجاري مع انتهاء المهلة المفعلة بآلية الزناد. هذا وقال مندوب الصين لدى مجلس الأمن أن الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي وهاجمت إيران عسكريا وعطلت المفاوضات، وشدد على أنه يجب أن تتوقف الضغوط على إيران وإفساح المجال لها لإثبات سلمية برنامجها النووي، كما ينبغي الاعتراف بجهود إيران وأن يتوقف الحظر لفترة من الزمن. بدوره أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أنه لا مشروعية لإعادة الفرض الحظر على إيران، وقال أن مشروع القرار اليوم انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن السابق والاتفاق النووي ونحن لا نلتزم به. حذر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من أن المنطقة بأسرها أمام منعطف سياسي خطير. الشيخ قاسم وخلال كلمته في الذكرى السنوية الأولى للقائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج إبراهيم عقيل ورفاقه أكد تمسك حزب الله بسلاحه، وقال أن إسرائيل كيان توسعي احتلالي بدعم أمريكي قد وصل إلى ذروة الإجرام والتوحش وعدم التقيد بأي قاعدة إنسانية أو قانونية بمؤازرة أمريكية. وفي جانب من حديثه دعا الشيخ قاسم السعودية لفتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن أسس حوار يعالج الإشكالات ويجب على ويجيب عن المخاوف ويؤمن المصالح. لنستمع إلى حديث الشيخ قاسم فيما يخص دعوته السعودية للحوار مع المقاومة.
أدعو المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن الأسس الآتية: أولا، حوار يعالج الإشكالات ويجيب عن المخاوف ويؤمن المصالح. اثنان، حوار مبني على أن إسرائيل هي العدو وليست المقاومة. ثلاثة، حوار يجمد الخلافات التي مرت في الماضي على الأقل في هذه المرحلة الاستثنائية من أجل أن نتوجه لمواجهة إسرائيل ولجم إسرائيل. أربعة، نؤكد لكم أن سلاح المقاومة وجهته العدو الإسرائيلي وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان ولا أي جهة في العالم، وهذا بالتجربة العملية ونحن مستمرون على هذا النهج. خمسة، إن الضغط على المقاومة هو ربح صاف لإسرائيل، وعندما لا تكون المقاومة موجودة هذا يعني أن الدور سيأتي على الدول. ستة، حتى المقاومة في فلسطين هي جزء من هذه المقاومة التي تعتبر سدا منيعا أمام التوسع الإسرائيلي. حتى ما حدا يقعد يقول أنه علاقاتكم كيف وأنتم عم تقربوا ما عم تبعدوا، في حدا بده يقرب في حدا بده يبعد، هاي على المكشوف وعلنا نحن ندعو إلى تصفية العلاقات وإلى أن نكون معا على قاعدة أن العدو هو إسرائيل ولسنا أعداء حتى ولو اختلفنا في مرحلة من المراحل.
أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة 11 آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة تبنين جنوبي البلاد. كما وأكدت مصادر محلية استهداف الاحتلال محيط بلدة أنصار، لافتة إلى محاولة الكيان إشعال حرائق عبر إطلاق قذائف حارقة عند أطراف بلدة يارون، فيما ألقت مسيرات الاحتلال قنابل صوتية على بلدتي يارين والظهيرة. تأتي هذه الاعتداءات في سياق خروق الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات منذ سريان الاتفاق العام الماضي. ذكرت مصادر طبية في غزة أن ما لا يقل عن 36 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 19 شهيدا في مدينة غزة. وفي مدينة غزة نفسها فجرت قوات الاحتلال مجنزرتين مفخختين محملتين بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة، كما نفذت عمليات نسف منازل شمال مدينة غزة. بدورها أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 4 أشخاص بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك حصيلة الشهداء في هذا المجال إلى 440 بينهم 147 طفلة. وفي غضون ذلك تتفاقم الأزمات في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والنقص الحاد في الغذاء والعلاج، وتتواصل معها معاناة النازحين الذين يتنقلون باستمرار بسبب العدوان الإسرائيلي. المزيد حول هذا الموضوع تابعوه في هذا التقرير.
تستمر العمليات العسكرية في غزة وتتوسع، فشوارع الضفة الشرقية من المدينة تلتهمها آليات الاحتلال، وتدمر بيوتها الطائرات الحربية، بينما تكتظ الضفة الغربية من المدينة بعشرات الآلاف من النازحين الذين يحاولون الفرار من جحيم القصف والنسف والتدمير. مئة الأسر النازحة من غزة وصلت للمجهول في جنوب القطاع. النازحون افترشوا الطرق والأراضي الفارغة الصالحة منها وغير الصالحة، وبعضهم اضطر للتخييم في مكب النفايات.
أول مرة نزحنا أوليك شع الزرق، نزحونا من بيت لهي على الزرق، يقولون على غرب غز. من غرب غز بعتونا كمان مرة إخلع على إيش؟ على الجنوب، وأزمة الجنوب نكبة في المواصلات. عنينا قعدنا بجي 5 أيام ندور ركوب وبمئة ألف عافية جبناه. وتغلبنا وزحمة، تقعد أتولس الله وصلنا، أنا من 5 الفجر طالعين أتولس الله وصلنا. طب ما فيش واسع، وين نروح؟ تشوفونا واسع يعني وين نروح؟ مناش إلا المكان، بيش نسوي؟ ما فيش واسع، كل مدينة غزة انتلت على خط صلاح الدين الناس ساكنة. على الخط السريع يا عم، وين الناس بدها تروح؟
طلعنا تحت القصف والموت والخبط والخوف والرعب، لعبال ما وصلنا لهانا، دورنا كل الدنيا عبال ما لقينا هذه النتفة، حينا على الجزيرة بين مكب زبالة على اليمين ومكب زبالة على الشمال، ومش عارفين ايش بدنا نعمل، وهينا وصلنا هانا لا في مية ولا في حياة أصلا كمان، يعني احنا ايش بدنا نعمل؟ هاي بناتنا الصغار بدهم تحميم وبدهم تنظيف وبدهم هذا، واحنا مش دارين على هذه العيشة، ايش بدنا نسوي احنا؟ حرام اللي بيعملوا فينا هذا كله.
النزوح الصعب هذا يكلف الناس أكثر من قدرتهم المالية على نقل أغراضهم، جعل من العملية أكثر صعوبة جراء استمرار الحصار المانع للوقود وقطع الغيار لمركبات النقل، ما دفع البعض للنزوح سيرا على الأقدام لمسافات طويلة.
أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إمكانية استخدام قدرات بلاده النووية في إطار اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك والتي وقعتها إسلامآباد مع الرياض. آصف شدد على أن هذه الاتفاقية لا تستهدف أي دولة وإنما هي لأغراض دفاعية، موضحا أن أي اعتداء محتمل على البلدين سيواجه برد مشترك. وبخصوص انضمام دول أخرى للاتفاقية، قال آصف إن أبواب باكستان مفتوحة، معتبرا دفاع الدول الإسلامية المشترك عن أراضيها وشعوبها حقا أساسيا، فيما أكد أن ديناميكيات القوة العالمية في تغير. انطلق أسطول الصمود العالمي من سواحل جزيرة الصقلية الإيطالية نحو غزة لكسر الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال على القطاع. مصدر في إدارة الأسطول أكد اكتمال عدد السفن البالغة نحو 50 من 3 دول بعد انضمام جميع السفن الإيطالية وتلك القادمة من تونس، مضيفا أن العمل جار للوصول بأقصى سرعة ممكن للقطاع في ظل الهجمات المشددة للاحتلال على مدينة غزة. وأوضح أن مسار الأسطول تباطأ الأيام الماضية لأسباب عدة، منها الظروف المناخية وبعض الصعوبات البيروقراطية وتبعات استهداف مسيرة حارقة أكبر سفن الأسطول في تونس. نقل الإعلام العبري أخبارا عن مباحثات أمريكية إسرائيلية تهدف إلى ترحيل قيادات المقاومة من غزة إلى تونس، الأمر الذي يرفضه التونسيون بالمجمل، وأكدوا أن بلادهم لن تصبح منفا للقيادات الفلسطينية. المزيد حول الموضوع في هذا التقرير.
في 80s فرض على قيادة منظمة تحرير الفلسطينية مغادرة لبنان نحو تونس، لاحقا تم التنكيل بالفلسطينيين في الداخل والمخيمات. ليس الأمس ببعيد، فقد نقل الإعلام العبري مؤخرا أخبارا عن مباحثة أمريكية إسرائيلية تهدف إلى ترحيل قيادات المقاومة من غزة إلى تونس.
أكيد أن هذه الأخبار هي نوع من محاولة لإعلان الانتصار، بينما نحن نشهد مقاومة مستمرة وهناك إسناد كبير من اليمن. ما زال الرسالة ذي يفترض بالشعوب أنها تتحرك أكثر للضغط على الأمريكان والصهاينة، لأنه الحديث على التقرير هذا هو شراكة صهيونية أمريكية. احنا ندائنا للشعوب أنها تتحرك أكثر للضغط من أجل إيقاف الإبادة.
تاريخيا فتحت تونس ذراعيها للفلسطينيين، وفي الوقت الراهن بذلت السلطات التونسية ما بوسعها لتأمين انطلاق أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة من موانئها، لكن نخبا تونسية عديدة قالت إن المقاومة لن تقبل بترتيبات العدو لتهجير قياداتها ونفيها من أرض المعركة.
نفهم جيدا الغرض من هذا الأمر، وهو تهجير القيادة الفلسطينية ونفيها من أرض المعركة، وهي متشبثة بأرضها وتقاوم وتؤكد أن غزة لن تكون لقمة سائغة، لن تكون تونس منفى للفلسطينيين الذين يريدوا الكيان التخلص منهم من أرضهم وأرض أبائهم وأرض أجدادهم.
حتى الآن لم يصدر أي موقف تونسي رسمي بشأن طرح اسم تونس كوجهة محتملة لقيادات حماس، بيد أن أحزابا مساندة للنظام بينها التيار الشعبي قالت إن تونس لن تقبل بأي تسوية لتصفية القضية الفلسطينية ولن تتواطأ ضد المقاومة مهما كلفها ذلك.
تستعد مجموعة منظمات ومحامين في ألمانيا لتقديم شكوى جنائية للادعاء العام ضد مسؤولين ومدراء بشركات أسلحة وافقوا على تسليح الكيان الإسرائيلي، وتحظى المبادرة بدعم من قبل المركز الأوروبي للدعم القانوني ومعهد فلسطين للدبلوماسية ومنظمة القانون من أجل فلسطين. ومن المقرر أن يوجه الادعاء العام الألماني تهما بحق المسؤولين أنفسهم لمساعدتهم في التحريض على ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة. توغلت دورية تابعة للقوات الصهيونية مؤلفة من 7 عربات صباح اليوم باتجاه قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوبية سوريا. سياسيا أعلنت الكتلة الوطنية السورية رفضها القاطع للاتفاق الثلاثي الذي وقعته السلطة في دمشق مع الولايات المتحدة والأردن، معتبرة أنه يتجاوز صلاحيات أي حكم مؤقت ويكرس تقسيم البلاد عبر وضع الجنوب السوري تحت الوصاية الأمريكية. كما جددت الكتلة رفضها المبدئي لأي اتفاق مع كيان الاحتلال، مؤكدة أن أي شكل من أشكال التفاوض أو التعاون معه مرفوض تماما. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تقول أن الترويكا الأوروبية ليست مستقلة وتتبع سياسات الولايات المتحدة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد تمسك حزب الله بسلاحه ويدعو السعودية لفتح صفحة جديدة مع المقاومة. 10 شهداء منذ فجر اليوم، وجيش الاحتلال يواصل تدمير المنازل في غزة. شاكر لكم طيب المتابعة الكرام، تقبلوا تحيات خادل عبد الله والسلام عليكم.
مع الشهداء
الشهيد حسن نياد عبد الفتاح شلبي، طفل لم يتجاوز 13 من عمره، من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اغتالته رصاصة صهيونية حاقدة بعد أن نالت من جسده الغض خلال مشاركته في فعالية جمعة العودة 46. حمل الشهيد الهم منذ صغره كما هم أطفال فلسطين، وذاق ويلات الاحتلال وعذابه وحصاره الذي اقتحم كل بيت فلسطيني. كان يشعر بدنو الأجل حيث في كل مرة يودع أهله قبل الخروج من منزله، إلى أن جاء الوداع الأخير فقد ارتقى حسن شهيد. للمزيد عن الشهيد حسن شلبي نرحب بوالدته وشقيقته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لمعرفة المزيد عن طفلهما الشهيد.
نتعرف عليكي؟
أنا والدة الشهيد حسنية عبد الفتاح شلبي.
نعم حج، يعني يا ريت تحدثينا عن الشهيد الطفل حسن، طفولته كيف كانت ونشأته؟
والله احنا اول يوم ما ولدته انا ولدته الساعة 16/2 في 2005. والله هو صفاته حلوة، يوم ما ولدته بقعد حلوة برضه، كان الوالد قاعد، يوم ما ولدته طلعت له بطالة 3 شهور.
نعم
يعني من يومها والله رزقنا، من يوم ما جبته والله رزقنا فيه، كان ما ينزل حسه أنا اللي كنت زعلانة. وبعدها ما حبش حدا يضربه، ما حبش حدا يتكلم معي، تقول الروح بقت معلقة فيه الولد هذا، وحنون علي كتير والله وعلى أبوه، والكل بحبه هنا الناس، والكبير قبل الصغير كمان، وكله الأطفال وكل. وبعدش الولد الصغير اللي ببطن أمه بكى عليه
الله يرحمه. طبعا دراسته لوين وصل؟
وصل لسابع تاني اعدادي.
كان عنده احساس بالمسؤوليه رغم صغر سنه؟
كثير. يعني اللي سنه تعن لعب وتعن بيعرفوش ايش الحياه، فهذا لا تقول سبحان الله ماسك الهموم كثير.
نعم. طب كان قبل استشهاده كان بحكي لك شيء، حكى لك شيء؟
والله هو حكالي قبل أسبوع، حكالي يما أنا إن شاء الله بدي أستشهد، طب يعمل لي إياها مضحك يعني، بعدها يقول لي أنا بدي أستشهد ويعني إياك تكون أم شهيد وصريح، فهو كسكت لا إيش تحكي الكلام هذا، اللي هو بقول لي لا إن شاء الله أكون شهيد وأنت تكون أم شهيد.
طب كيف تتذكري لحسن لقيتها بعد استشهاده؟
بتذكر كل حاجة فيه حلوة بقت عندي بتذكره.
نعم.
الذكر كل عيزة فيه في الدار غلب علي، يما حزيزي يما عينيزي يسلم علي كل.
الله يرحمه يا حج، الله يرحمه. نحكي مع أخته.
ألو السلام عليكم، أنا أخت الشهيد حسن شلبي، أخت الكبيرة.
نعم. طب يعني بالتأكيد لك يبدو أو كما ظهر أنه في علاقة وطيدة بينك وبين حسن.
والله كثير.
حدثينا عن حسن.
أنا كنت كثير أنا متقربة منه، أنا عشان الكبيرة كنت متقربة من أخواتي كثير. أكثر إشي يعني بحسن كان لما يجي من شغله كان يجي لي أنا، خد هاي هاي إذا إن بدها إشي يدين أنا المصاري تبعن شغله ويقول له هاي المصاري اللي جبتهن، وأدين إذا عاوزين إشي كان يعني للبيت وكذا، هو اللي يحمل مسؤولية ويروح يشتغل، إذا ما كانش عندنا أي إشي يروح يشتغل يعني أي مكان، كان يجي من عند حماد، إحنا ساكنين في حماد.
نعم.
كنيونة. كان يجي من عند حماد لعند بني السهل يروح يدور على شغل، ماشي ما كانش يركب، معاش مواصلات إنه يركب، يدور هنا وهنا عشان يجيب لنا لقمة العيش.
يعني هو كان بدرس وكان بيشتغل؟
كان يدرس وكان يشتغل، كان يروح على المدرسة ويجينا وتعبان والله كان يجي من المدرسة ويروح على الشغل على طول، يعني يلبس وهذا يقول لي يلا بدكو إشي، نقول له سلام تكون رايح، بقولنا هيني جاية
كنتوش عارف
كان يقولنا بعدها آخر فترة إنه بتقول له خلص يا حسن أنت تعبت في حياتك، خلص بلخش تشتغل خليك يعني أقعد بكفيك، هو بقولها لا هيني قاعد لك يما ما تخافيش علي، بس انت دير بالك على صحتك ودير بالك على حالك ودير بالك على بناتك، كان يودعنا زي يعني يحكينا زي هيك، وكان كل ما يطلع دير بالك على حالك ودير بالك على حالك وهيك يقولنا.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد الطفل حسن شلبي. من جديد نعود ونرحب بعائلة الشهيد الطفل حسن شلبي ونكمل الحديث عن الشهيد واستشهاده.
طب حسن كان بيشارك في مسيرات العودة بروح على المسيرات؟
كان يشارك الجمعة اللي قبلها كان يروح بس بعيد عن السلك، كان يروح ولما يجي يقولنا هين يروح، ما كانش يروح.
ما كنتوش تعرفوا بالأول؟
لا كان يروح ويجي، لما يجي من المسيرات العودة يقولنا هين يجي، هيك كان يقولنا. الأسبوع بقولنا إن شاء الله أجلنا الجمعة اللي قبلها، بقولنا متوطش حط العلم قدام السلك وكانوا بدهم يعني يتصاوب، بس بحمد ربنا الحمد لله عاش معانا أسبوع. وأجل إنه بقولها هين ما تصوبتش، يعني إن شاء الله الجمعة اللي جاي أنا شهيد. إلى أسبوع أو إلى شهر زي هيك يقولنا أنا إن شاء الله حستشهد، بقولها يعني يالك من حظك تكون إنك أم شهيد، يقولنا أنت خوات شهيد وارفع الراس كان فينا، وكان يقولنا زي هيك.
نعم كيف يعني استشهد حسن؟
والله أول وقتش العصر زي هيك صلى صلاة العصر وأجلنا شوية هيك على بيتنا، فريد طلع علينا في نظرة غريبة زي نظرة التوديع، بعدها حضرنا بعدها راح. لما راح على الباص صار يقول لي إيه ينشد يا طير هيني بدي أطير، سمعون الناس بعدها يقول لي يا طير بدي أطير، وقال لأبوي يعني بديش أرجع يابا، هيني طالع ومش حرجع، يعني هيني رايحة استشهد كله. ولما راح الباص بقول هيني يا طير بدي أطير، نزل من الباص لسه بدي ميل الباص، هو جنصوه يعني.
نعم وين إصابته؟
جنصوه على قلبه. على قلبه.
أكد مضى حسن شهيدا موجها بدمه الطاهر رسالة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني لن ينسى حقه، وإلى المجتمع الدولي بضرورة وقف الجريمة التي تلاحق أطفال فلسطين، فإلى جنات الخلد يا حسن مع النبيين والصديقين والشهداء، وإلى نلتقي وصفحة جديدة من صفحات الجهاد والمقاومة، نترككم في أمان الله.
واحة الصبار
رغم تجربتها الوليدة في الأدب لأنها حاكت في كتاباتها هموم وطنها وشعبها وقضيتها، هي الموهبة الأدبية الجديدة ياسمين كراجة من سكان شمال قطاع غزة. ترى الإنسان بقدراته وليس بإمكاناته، ومن هنا كانت بداياتها. التقينا بالموهبة الأدبية ياسمين كراجة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج واحة الصبار لنتحدث وإياها عن موهبتها وعن كتاباتها. تعرف عليكي؟
معك ياسمين عبد الرحيم حمدان كراجة من شمال غزة.
يا ريت تحدثينا عن بداياتك مع الأدب والشعر والكتابة.
أنا صحيح إنه موهبة جديدة ولكن مش كتير، لأني بديت من صف رابع يعني من تقريبا 6 أو 7 سنوات. وبتمنى يعني إنه أترك بصمة إلي في مجال الأدب والشعر والثقافة، وأكون يعني لجانب البلد والقضية الفلسطينية.
نعم يعني كيف كانت البدايات؟ يعني حدا بيشجعك؟ هي موهبة؟
صحيح يعني هو أول حد شجعني هو لكي.
نعم.
وشاعر كمان اسمه عمر خليل عمر للتقدير والاحترام له، وكثير ناس دفعتني لما سمعوا مني حكوا لي إنه في موهبة ولازم إني أنا أرميها، واشتغلت شوي على حالي ولسه يعني مستمرة.
نعم، يعني لشو بتطمحي؟ لشو بتتطلعي؟
يعني أسمى هدف إلي تحرير الوطن، وأدنى هدف يعني النجاح، لأنه طبعا هيك هيك أنا حاطة أمامي خيارين، إما النجاح أو النجاح. ولكن أسمى أمي إلي تحرير الوطن.
نعم، كنت بتشاركي في أمسيات في مؤتمرات أدبية؟
صحيح صحيح، شاركت في أمسية مع فرقة كانت في شمال غزة، وشاركت مع قناة الكتاب بلقاء على قناة الكتاب، شاركت مع إذاعات شعب والقدس، إذاعات يعني كثيرة.
طب أستاذة ياسمين، يعني شو اللي كان بيشجعك على الكتابة؟
هو الكتابة بدأت عندي بحادثة، كانت وفاة والدي، وبعديها يعني صرت أكتب، وكان والدي الله يرحمه كمان كان بيكتب، ولكن ما كانش مهتم كثير يعني إنه يطلع، كان يكتب بس لنفسه.
نعم، يعني بتعبري كنتي عن إشي بداخلك من خلال القلم والكتاب. نعم،
بل كمان بنعبر عن كل إشي، مش بس يعني الشعر بالفرح وبالحزن وبالمأساة وبالرثاء وبالفقر، بكل إشي، أهم إشي الوطن يعني.
نعم، يعني يسمو على كل كتاباتك يعني التعاطي مع القضايا الوطنية، القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني خصوصا، وأنه يعيش حالة من الألم والمعاناة والاحتلال.
صحيح صحيح، لأنه إحنا كمان بأمس الحاجة إن نعبر عن الألم اللي جوانا، سواء بالكتابة سواء بالمقاومة سواء بالسلاح سواء بأي وسيلة من الوسائل.
نتوقف مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع الموهبة ياسمين كراجة، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفتنا الموهبة ياسمين كراجة، ونكمل معها الحديث حول أبرز القضايا التي تناولتها في كتاباتها. لو تسألنا ياسمين، يعني أبرز القضايا اللي تناولتيها في كتاباتي؟
أبرز القضايا أسرى واحتلال وتشريد وتهجير والوضع المأساوي اللي في غزة بالتحديد. تقريبا بديش أحكي إنه في مشاكل كثيرة، لأنه إحنا شعب بيطلع لقدراته مش لإمكانياته، برغم الإمكانيات البسيطة اللي إحنا عندنا إمكانيات قادرة على إنها تسمو فينا. بتمنى يعني هاي القضايا إنه ممكن إنه تصير مثلا حادث أو يصير إشي أو يصير إضراب عند الأسرى، أو يصير عنا انتفاضة اللي صارت آخر إشي والشهداء اللي راحوا فيها، يعني كل هذا بيدفع الشعب إنه يكتب حول هاي القضايا، لأنه كمان اللي بده يكتب بمجال أمور مؤلمة وحرب وتشريد وتهجير ما بدوش يعني جو رومانسي أو بدوش يعني بأي مكان ممكن يكتب بأي زمان، وحتى كمان ممكن تجي دفعات إنه تجبر إنه يكتب بهذا الوقت بالتحديد.
نعم، وبالتالي الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة والحجر و...
صحيح.
نعم،
هي نوع من أنواع المقاومة.
نعم،
هي على الاستمرار بأي مقاومة، سواء كلمة سواء سلاح سواء يعني مؤتمرات، أي إنسان ممكن يساهم، أي إنسان بيده أنه يقاوم، أي إنسان بيده أنه يقدم لهذه البلد.
يعني أبرز الشعراء اللي أنت تأثرت فيهم؟
والله هم كتار يعني الشعراء، ممكن في شاعر عندنا بغزة اسمه عمر خليل عمر تأثرت فيه، هو رجل كبير، وفي الشاعر تميم البرغوثي، والشاعر محمود درويش، يعني في شعراء، والشاعر هشام الجاخ، والشاعر في كمان عندنا بغزه هو صحيح ممكن مش معروف كده، بس في شاعر او كاتب وشاعر ومغني صايم حاتم، شاعر اشرف المصري.
نعم، الرساله اللي يعني انت بتحاولي كموهبه جديده تتطلعين اليها، والرساله اللي بتحاولي توصليها من خلال ما تكتبين،
هي الرسالة العظمى والكبرى اللي هي الوطن. لكثير ناس يعني بينفسوا القضايا وبينسوا أن القضية الأساسية والوحيدة والكبيرة أنه الوطن، اللي ممكن لو تعدلت هاي القضية يتعدل القضايا الثانية. بحب أنه أحكي للجميع أنه اطلع على قدراتك مش لإمكانياتك، أنه الإنسان يكون من ذاته يدفع نفسه رغم أنه في خسار، رغم أنه في تعب، رغم أنه في دمار، رغم أنه في كثير يعني أشكال المأساة عنا كبيرة جدا في غزة، ولكن لسه في أمل.
نعم، إلى العالم أيضا
أتمنى أنه الأمة العربية حكام ينتبهوا شوية للقضية الفلسطينية. يعني بحكي هالكلام تقريبا فاقدة أكثر من نص الأمل، بس أتمنى يعني أنه الجميع يقدر ويحترم مشاعر الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة.
أخيرا ياسمين فراجة، يعني لو تسمعينا يعني أبرز ما كتبتي.
مقطع من قصيدة على لسان أم الشهيد مهند الحلبي، لأنه حوار بس تقريبا بسيط. هو يا ده أنا قلبي استنى شوي، لسه مش بعتش يا بني، مين يسقيني كاس المي؟ ما نقعد تحت الفي، يما تأنى وقول اخطي، ما تحرمش عيون الضي، والله بعادك ويل وكي، وفراقك شو غالي علي، يا نور عيني استنى شوي. هو بيرد عليها، يما ما تنادي الأحزان، شو استنى يما كمان، صبري عليهم مليان، ملينا سجن وسجان، ملينا خوف وحرمان، ملينا جوع وقضان، ونسينا معنى الإنسان، شو أستنى يما كمان، شو أستنى يما كمان.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أطراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفتنا على هذا اللقاء الأدبي، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة، هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها، قد نعتقل أنا وأنت، فلا بد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب على البوليس، افتحوا الباب.
أهلا 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 وسهلا، شرفت يا شيخ، شرفت دائرة بوليس حيفا.
شكرا لك، ولكن هل لي أن أعرف سبب وجودي هنا يا حليم أفندي؟
جئنا بك يا مولانا لتنضم إلى باقي أفراد العصابة.
عصابة؟ أية عصابة؟
العصابة التي هاجمت مستوطنة نهلال قبل 6 أشهر.
يا سبحان الله، وما شأني بها؟
انظر جيدا، ألا تعرف هؤلاء؟
بلى، أعرف 2 منهم بالشكل والاسم، والثالث أعرفه بالشكل فقط.
ولكنه لا يعرف شيئا يا سيدي.
اخرس أنت يا غلايني. إذن يا شيخ أنت لا تنكر معرفتك بهم؟
طبعا، فأنا إمام مسجد، وهؤلاء ممن يصلون فيه باستمرار، ويحضرون حلقات دروسي، ويستفتونني بأمور دينهم
وأمور قنابلهم وبنادقهم، ألا يستفتونك بها؟
يا حضرة المحقق، أنا رجل دين ولست ضابطا في الجيش، وإذا أردت أن تتأكد فاسألهم بنفسك.
تتذاكى علي؟ تتذاكى علي يا ابن ال...
إياك إياك والبذاءة، فنحن قوم كرامتنا أغلى من حياتنا.
إذن فأنت تنكر علاقتك بهذه العصابة.
وأنا أيضا ليس لي علاقة بها.
اخرس أنت الآخر.
سيدي،
ما الأمر؟
الأهالي يتظاهرون في الخارج ويطالبون بإطلاق سراح الشيخ.
هكذا، إذن صحيح ما سمعناه يا شيخ، محبوك كثيرون.
الحمد لله الذي حببني إلى قلوب الناس البسطاء.
تبدو سعيدا
ولكنني أتساءل يا حليم أفندي، أنت وأمثالك خدام الإنجليز وأتباعهم، هل لكم أناس يحبونكم بصدق ويتظاهرون لأجلكم ويتذكرونكم بالخير؟
لن أرد عليك، لن أرد. هيا أعيدوهم إلى الزنازين. هيا.
ما الأخبار يا عبد الملك؟
أطلقوا سراح الشيخ مع ضمان محل إقامته.
الحمد لله. وباقي المعتقلين؟
وضعهم صعب يا حنفي، وتحديدا مصطفى الأحمد.
كان الله معهم. وهل قابلت الشيخ؟
أجل أجل.
هل من أوامر جديدة؟
أوامره لم تتغير، لا تواصل مع مجموعات العصبة إلا للضرورة القصوى، أما العمليات العسكرية فممنوعة، ممنوعة إلى أجل غير مسمى.
لقد طال التحقيق كثيرا يا حليم أفندي.
قلت لك يا هير جولدمان، لا أريد تحويل القضية إلى المحكمة قبل إدانتهم بشكل واضح، كما أنني ما زلت آمل بتوريط القسام.
بفريق التحقيق الذي لديك لن تتمكن من انتزاع الاعترافات اللازمة.
ولماذا؟
معلوماتنا تقول إن المحققين المساعدين متساهلان.
حقا؟ وما السبب برأيك؟
هما متساهلان لأنهما بكل بساطة لا ساميان.
لا ماذا؟ لا ساميان؟ ماذا تعني؟
أي إنهما يكرهان اليهود.
وماذا تقترح؟
أقترح أن تستبدل بهما آخرين. ما رأيك بالنقيب كلايتمان؟
وما رأيك بالملازم أحمد نايف؟
لا بأس، لقد أقنعت رئيسك الجنرال ستيوارت بالملازم كلايتمان، وسأقنعه بأحمد نايف.
ممتاز، ممتاز.
أما بالنسبة إلى بيارة البرتقال فقد اشتريناها، وهي تنتظر انتهاء التحقيق لتصبح لك.
سأنهي التحقيق بأسرع وقت ممكن.
أمي، كلهم يقولون إن والدي وراء عملية نهلال، أو على الأقل هو المحرض عليها.
مهلا يا ميمنة، مهلا يا ابنتي، لا تصغي للشائعات كثيرا.
غريب يا أمي، وهل يخجل والدي من تهمة كهذا؟
حتى لو نال هذا الشرف فهو لا يحب أن يتحدث عنه. مثلا، ألا تعرفين أن أهل حيفا يجهلون كل شيء عن جهاده في جبلة والزنقوفة؟
ماذا؟ ولكنني تحدثت عن هذا الأمر مع زميلاتي وصديقاتي.
لا بأس بذلك، لا بأس.
ولكنني خائفة يا أمي.
مما يا ميمنة؟
طريق والدي صعب وخطير، تحريضه يزعج الإنجليز.
هذا خياره يا ابنتي، لقد فقد الثقة بمحاورتهم.
إن أغلب زعماء فلسطين يحاورونهم، فهل يعقل أن يكونوا كلهم على خطأ ووالدي وحده على صواب؟
الإنجليز محتلون، والمحتل خصم، ولا يمكن أن يكون حكما. إنهم يدعون الصداقة فيما يسلمون زمام الأمر والأرض للصهاينة.
ولكن يا أمي،
انظري إلى بواطن الأمور يا ميمنة، وستجدين أن والدك يسبقهم، وفي يوم ما سيلتحق الكثيرون بركبه.
أصدقني القول يا شيخ عز الدين.
ماذا يا عم فرحان؟
لما لا تثق بي ثقة كاملة؟
أنا؟ لا سمح الله، أتكون على رأس مجموعة في عصبتنا ولا أثق بك؟ كيف هذا؟
فلماذا لم تخبرني بأن أبا إبراهيم هو من رجال عصبتنا؟
فك الله أسره ويسر أمره، هو أيضا لا يعرف أنك من العصبة.
حقا؟ ولماذا؟
كنت أخشى يوما كهذا أن يؤسر بعض رفاقنا وينكشف أمر تنظيمنا، ولكننا بهذه الطريقة قللنا الخسائر.
ألهذا السبب تشدد على السرية واللقاءات المحدودة؟
أجل، لكي لا يضيع جهد سنوات طويلة في أيام معدودة.
ولكن شباب مجموعتي يتحرقون شوقا لمحاربة الإنجليز والصهاينة.
أوامري واضحة، لا تدريبات ولا عمليات، فلنهدأ بعض الوقت.
حسنا، كما تشاء يا شيخ، ولكن ألن نذهب لزيارة قرى منطقة جنين؟
ليس بعد يا عم فرحان، فالتحقيق لم ينتهي بعد.
أواثق من صمودهم وعدم اعترافهم؟
مضى على اعتقالهم أكثر من 4 أشهر، فلا أظنهم سينهارون بعد كل هذا.
سمعت أن محاكمتهم أصبحت قريبة.
صحيح، ستبدأ في شهر 20 القادم.
إذن يا ليفي فأنت ترى أن أوافق.
طبعا يا باروخ، إذا نقلت إلى منطقة نابلس فستكون أقرب إلى مستوطنات مرج بني عامر.
ومدينة حيفا
ما فيها من رجالنا يكفيها حاليا، فتوسعنا فيها بطيء أصلا.
صحيح، إن اغتيالات سماسرة العقارات فيها قد عرقل انتشارنا،
كما أن وضع مستوطناتنا في الجليل صعب، فمعلوماتنا تقول إن عملية نهلال كانت البداية فقط، لذلك يجب أن تتحرك الهجنة بفعالية أكبر وبعيدا عن أنظار الإنجليز أنفسهم.
ولهذا تحتاجون إلي لأغطي تحركاتكم.
بالضبط بالضبط يا شاويش باروخ.
وبناء على ما تقدم، فقد حكمت المحكمة على المتهم مصطفى الأحمد بالإعدام شنقا حتى الموت، وحكمت على المتهم أحمد الغلاييني بالسجن مدة 15 عاما، فيما يخلى سبيل خليل عيسى لعدم كفاية الأدلة.
رحمك الله يا مصطفى، وخفف عنك يا غلاييني. يا أخي، ألن نذهب لتهنئة أبي إبراهيم لبراءته؟
لا لا، ليس الآن يا فخر الدين، فلا داعي لإثارة المزيد من الشبهات حوله.
إن خروجه من السجن كان معجزة. الحمد لله. حسنا، والآن ماذا سنفعل يا أخي؟
قيادة العصبة يجب أن تجتمع من جديد، وسنغير طريقة الاجتماع.
كيف؟
أخبرك لاحقا يا فخر الدين، ولكنني أريدك في مهمة.
مرني يا أخي.
اذهب الساعة إلى أشرفية بيسان وادع محمد الحنفي، فهو يجب أن يحضر الاجتماع.
مبارك يا ملازم أحمد نايف، لقد قررت القيادة ترقيتك بناء على الجهود التي بذلتها في قضية نهلال.
شكرا لك يا حليم أفندي، شكرا لك.
أما أصدقاؤنا في المنظمة الصهيونية فهم يبلغونك تحياتهم، وسيقابلونك بأنفسهم ليشكروك على طريقتهم. نعم، على طريقتهم، أنت تفهم. إنهم كرماء.
طبعا طبعا، مفهوم.
حسنا يا أحمد نايف، والآن ماذا بشأن القسام؟
أنا لست مقتنعا ببراءته يا سيدي حليم أفندي، أقطع ذراعي من جذورها إن لم يكن المسؤول عما حصل.
وهل لديك أفكار بهذا الخصوص؟
ما رأيك باستئجار منزل مجاور لمنزله ومراقبته عن كثب؟
وهل هذا ممكن؟
المنزل موجود، تنقصني التغطية المالية لاستئجاره فقط.
وستحصل عليها، المهم هو أن تشدد الرقابة على القسام حتى يقع بين أيدينا بالجرم المشهود.
عز الدين.
سيدي، رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ما سعى، يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا. يا سيدي، إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي لسان الدمع في لب الشجون. الذكريات السود شادت حبل بؤسي، مولاي لا أستطيع أن أرفع راسي. قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي، قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي. يا عفو يا رحيم أيها الرب الكريم، إن أماتت الهموم هل سيوحي للبكاء حينما أذكر ذنبي يتهاوى ركن قلبي. عفوك اللهم ربي، جئت من باب الرجاء. مكبل مني لساني من فسادي. يا سيدي من لي إذا أوسعني القبر اصطكاكا، من لي سواكا، من لي أناديه وأرجو الفكا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي في تفسير الآية الشريفة: ومنهم من يلمزك في الصدقات.
الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قبل أن ادخل في صلب الموضوع لابد من بعض الايضاحات. احنا اللي نفهمه من لفظ الصدقة، يعني انا لفظ الصدقة عندنا معنى تفضل، يعني واحد محتاج يوقف له على راس واحد مثلا يتفضل عليه يطيش كم فلس، يعني نفتهم الصدقة بهالمعنى. لما يقول فلان الصدقة يعني هذا المقصود، انا يسوي خير يطي للمحتاج، هذا معناه. بينما معنى الصدقة مو بالقرآن، ترى مو هذا المعنى، اكو عندنا يعني بتعبير اخر.